أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في بيع الصرف، ونحن الآن في مسائله الأخيرة. وصلنا إلى مسألة 257. قال: من اشتغلت ذمته لآخر بنقد معين من الذهب أو الفضة. طبعا من يقول نقد وذهب وفضة يقصد به شنو؟ دنانير ودراهم، ماشي؟ دائما من يقول نقد ذهب وفضة يقصد به دنانير ودراهم، يعني هو هذا الغالب، هيك يعني أصل المعاملات هيك كانت. قال: كأن اقترض منه 1000 دينار. 1000 دينار يعني من ذهب مثلا. كأن اقترض منه 1000 دينار ذهب مثلا، أو هاي أمثلة راح يطين أنه شون هذا اشتغلت ذمته لآخر. قال مثلا واحد يداين 100 دينار أو 1000 دينار ذهبي، أو أصدق زوجته مهرا كذلك. يعني شنو؟ يعني جعله صداقا، يعني مهرا، جعل المهر مال زوجته، جعل المهر مال زوجته مثلا 1000 دينار في ذمته. نوبات كله يكون آجل، نوبات لا، أكون مقدم وأكون مؤخر كذلك. أو جعله ثمنا في البيع مؤجلا، ممكن، أو حالا، ممكن واحد يشتري لفت شغلة قيمتها 1000 دينار لنفترض، أو 1000 درهم مثلا، ويقول له أنا بعدين أسدد لك، ما اتفقوا على وقت. إذا ما اتفقوا على وقت شو نسمي هذا الدين؟ دين حال، يعني ما بي تاريخ. قال له اجيب لك اياها من يصير عندي. او مؤجلا، لا، قال له راس الشهر مثلا، او بفلان يوم مثلا، او بفلان اسبوع مثلا، ممكن يكون حال ويكون مؤجل. طيب، والنتيجة يعني خلاصة المسألة انه صار بذمة هذا الرجل مسكوكات عملة من الذهب أو الفضة، دنانير ودراهم، لطرف آخر بأي طريق كان، بيع، مهر، دين، إلى آخره. أحسنتم، هاي النتيجة. زين، وعليه. قال: فتغير سعره. المهم طرأ، لأن تعرفون الذهب يصعد وينزل، الفضة هم تصعد وتنزل، مثل الدولار اليوم، مثل النفط اليوم، فهم قيمته تصعد وقيمته تنزل. فتغير سعره، سواء ارتفع أو انخفض، لزمه النقد المعين. يا نقد معين وين؟ في العقد. شون بالعقد؟ اتفقوا عقد البيع أو عقد الدين أو عقد الزواج إلى آخره. لزمه النقد المعين اللي اتفقوا عليه، 100 قطعة ذهبية، يعني 100 دينار أو 100 درهم، خلاص 100، ما له علاقة كان قيمتها هالقد. كان تشتري مثلا بقرة والآن تشتري 10 بقرات، أو كانت تشتري بقرة والآن ما تجيب دجاجة، مو مشكلتي هاي. لزمه النقد المعين ولا اعتبار بالقيمة وقت اشتغال الذمة ولا وقت السداد، ما لنا علاقة. ارتفع انخفض، اتفقوا هم على 1000 دينار، خلاص 1000 دينار صار. 100 درهم، خلاص 100 درهم، هي هاي 100، صعدت قيمتها نزلت قيمتها هي. مو يقول له والله أنا من داينتك 1000، أو من عقدت علي، هاي بالنسبة للزوجة عقدت علي كانت قيمة 1000، أقدر أشتري بها مثلا 10 بقرات، الآن يا دوب أشتري لي بقرة واحدة أو شات واحدة، ما لها علاقة. واضحة المسألة؟ هنا أنا الفات نظر خارج الدرس، الفات النظر هواي مشاكل يعني حاليا تصير بالنسبة لديون سابقة، وأكثر مصداق نتعامل به من ضمن هذه الديون هو مهر الزوجة. عقد عليها قبل 15-20 سنة وجعل المهر بالعملة هاي العراقية أو أي عملة بلد آخر، عملة جعل لها مثلا 1000 دينار، بوقتها 1000 دينار تشتري كذا بيها بيت. الآن 1000 دينار لو راد يطيه إياه المهر مالها، شنو قيمته؟ ما إلا قيمة، تمام لو لا؟ فشنو الحكم هنا؟ يطيها نفس العين؟ لو لا هاي يصير مشكلة. زين قبل أنا قبل 20-30 سنة داينت زيد من الناس 5000 دينار، كانت 5000 دينار أشتري بها ما أشتري، والآن الخمس دنانير شت ما لها قيمة، أو 5000 ما لها قيمة. فهنا أكو فد مشكلة تصير، شنو الحل مالها؟ أو كل الحل إلكم تبحثون أنه شنو الحل لهذه المسألة، على أنه تطونها بالدرس المقبل. طبعا السيد عنده استفتاء بي مفصل بالنسبة للديون ومهر الزوجة وغيره، فأنتوا بشطارتكم كنت تباحثون أو تسألون حتى تطلعون النتيجة. هسه بعد يعني أجل الأجوبة الباشر تتحرون أنتوا بيها استفتاء للسيد أكثر من استفتاء صادر، وهو الحل. وطبعا بالكتاب هو أم أشار إلى، يعني بالرسالة أشار إلى مثل هذه المشكلة. هسه هذا صبر زينب هي جدا تقول، احنا ما ندري، هذا رأيك باشر نناقشه إذا صحيح وإذا مو صحيح باشر نناقشه. طيب نكمل المسألة. يعني هسه هواي مثلا فد رجل يطلق زوجته، هو متزوجها مثلا بالثمانينات بالتسعينات، والمهر مالها كان كذا، وهسه قيمته ما له قيمة، شنو الحل مثل هيك حالة؟ ينطيها نفس اللي الرقم اللي أوقعوه بالعقد؟ لو لا هو هذا الكلام. طيب المسألة اللي بعدها هاي بس الفات نظر، قلنا مسألة 258، لا يجوز أن يبيع مثقالا من فضة خالصة بمثقال من فضة مخشوشة بغش غير متمول. لا يجوز أن يبيع مثقالا من فضة خالصة بمثقال من فضة مخشوشة بغش غير متمول. يعني أقول لنطيني مثقال فضة أو مثقال ذهب، خلنا نأخذ مثقال فضة، مثقال فضة خالص، وانطيك مثقال فضة بنصف غرام من الرصاص مخشوشة، بالتالي هي يعني مضافة مخلوطة، يقول هاي ما يصير المعاملة، بشرط أن يصوغ له خاتما مثلا. قال له بشرط أبيعك هذا المثقال من الفضة الخالصة وتطيل مقابله ذاك المثقال اللي بيه 5 غرامات أو غرام واحد أو نصف غرام من الرصاص أو أي مادة أخرى، نيكل إلى آخره، وبشرط أنه صوغ لي محبس. طبعا صوغ لي محبس مو بهاي الفضة اللي تعاملنا بيها، لا، عندي 5 مثاقيل على كتر، تصوغ لي ياهن محبس، تسوي ياهن محبس، أو عندي دجداشة تخيط لي ياها، أو عندي حائط تصبغ لي، أو إلى آخره، هي عمل آخر. ها، ما معنى غير متمول؟ تسأل خادمة الزهراء. بالحقيقة غير متمول يعني الشيء الذي لا مالية له عند العقلاء، ما إلى مالية عند العقلاء بسبب قلة قيمته أي بل أي جهد آخر. شنو الأشياء الغير متمولة؟ مثلا حباية مع الحنطة، حباية الحنطة هسه لها قيمة بالسوق، حباية الكيلو إله، النص كيلو الربع كيلو من الحنطة إلها قيمة، لكن الحباية مع الحنطة، الحباية مع ال مثلا خلينا نفترض قطعة نص ورقة أو قطعة كلينكس، هاي ما إلها قيمة يتمول بيها، لا يتنافس عليها العقلاء، فهاي ما إلها قيمة تعتبر. نعم مع انضمام غيرها وغيرها، وصير ربع كيلو نص كيلو، أو صير الكلينس باكيت كلينس أو غيره، ممكن يتمول بيه، يصير واضح. فإذا هذا معنى غير متمول، غير المتمول. قال غير بشرط أن يصوغ له خاتما مثلا، هاي المعاملة شبيهة غير جائزة، هاي خلوها بين قوسين، هي هاي المعاملة غير جائزة بين قوسين. إيه لا، هو المعدن له مالية، خادمة الزهراء فضة، هو المعدن مثلا الرصاص إلى مالية، بس هذا لأنه قليل، يعني غرام مال 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 الرصاص شنو قيمته؟ هو مثقال الرصاص ما إلى قيمة، كأنما فضلا عن أنه الغرام الواحد أو نصف الغرام أو ربع الغرام، لأنه قليل بلي. أما نفس المعدن لا، المعدن له مالية، المعدن له مالية، لكن له مالية عندما يكون له وزن، مو بهذا القدر، وهكذا سمثل ان كيل الحنطه لها ماليه، لكن الحنطايه حبه الحنطه ما لها ماليه. اها، ولا لو انسان مثلا جلس في السوق وبسط بحبايه مع الحنطه، يبيع حبايه حنطه، هاي يستهجن، يعني يضحكون عليه بتعبيرنا. ليش؟ لانه اللي عارضه للبيع ما له ماليه. وهكذا بالنسبة مثلا لهذا المعدن الآخر المضاف إلى الفضة. انتهينا من هذا الجزء. قال: ويجوز ذلك في المعاملة النقدية. بالمعاملة النقدية يصير، بس عندنا بها شروط. ويجوز ذلك، شنو يعني؟ بيع مثقال من الفضة الخالصة بمثقال من الفضة المغشوشة أو الذهب أو إلى آخره، أي معدن آخر. ويجوز ذلك في المعاملة النقدية، القيد الأول لابد أن تكون نقدية، الشرط الأول. إذا كان الغش متمولا، هذا الشرط الثاني. ذاك كان شنو؟ غير متمول. هنا أنا شنو؟ هنا لا، الغش متمول، يعني إلى قيمة هذا المضاف إلها. متمولا. ثلاثة، وقصدا البائع والمشتري، وقصدا كون الزيادة في الطرف الخالص باعتبار عندنا مثقال من الذهب أو مثقال من الفضة مقابل مثقال مغشوش. زين، هذا الطرف الخالص مقابل من بأزاء الغش وصياغة الخاتم في الطرف الآخر، زائدا يعني بأزاء الغش مع صياغة الخاتم في الطرف الآخر. إذن مثقال من الفضة الخالصة اللي قابل هذا المثقال من الفضة الخالصة شنو؟ يقابله فضة مغشوشة زائدا صياغة الخاتم. هاي المعاملة جائز. طيب، كما يجوز أن يقول له: صغ لي هذا خاتما، صغ لي هذا. لا، بالمعاملة الأولى بغض النظر، حتى لو كانت نقدية غير جائزة، حتى لو كانت نقدية غير جائزة المعاملة الأولى. ليش؟ لأنه ما متوفر بها كل هذه القيود الثلاثة. أولا لابد أن تكون نقدية، اثنين الغش متمول، هناك ما متمول، ثلاثة ويقصدون به زيادة، هاي الزيادة مقابل الغش زائدا الصياغة زائدا العمل. واضح؟ فالقيود ثلاثة، إذا فقد واحد من عدن تعتبر المعاملة غير جائزة. قال: كما يجوز أن يقول له: صغ لي هذا خاتما وأبيعك مثقالا من فضة خالصة. صغ لي، أنا عندي 5 مثاقيل، صغ لي ياهن، ها، وبيع لك مثقال من الفضة الخالصة مقابل مثقال من الفضة المغشوشة. بس شلون راح تكون؟ لازم نشوف لها تكييف. قال: كما يجوز أن يقول له: صغ لي هذا خاتما وأبيعك مثقالا من فضة خالصة بمثقال من فضة مغشوشة بغش غير متمول. الغش غير متمول هنا، مو احنا قلنا إذا الغش غير متمول ما يجوز. قال: على أن يكون البيع جعلا، هذا يعني تكون جعالة، مر عليكم كتاب الجعالة، اللي من وجد عبدي أو من رد عبدي فله 1000 مثلا، أو له هذا القلم، أو وهكذا. على أن يكون جعلا لصياغة الخاتم، يعني بتعبير آخر، من يصوغ لي خاتمي هذا، من يصوغ لي هذه الفضة خاتم، فأبيعه هذا المثقال من الفضة الخالصة بمثقال مغشوش، تصحيش معاملة، ما عندنا فيها إشكال. لا بأن تكون الصياغة شرطا، إذا شرطا ما يصح، مو صحيح، جعلا يصح، إذا جعلا تكون المعاملة صحيحة، وإذا شرطا الشرط باطل، لأن المعاملة باطلة سواء كانت نقدية أو نسيئة. قال: ويجوز أيضا أن يشتري منه مثقال فضة مصوغا خاتما بمثقال غير مصوغ بدون زيادة، ما في إشكال، انطيني هذا المثقال اللي اتصابه على شكل خاتم أو حلقة وانطيك هذا المثقال بدال الخام المعدن، ما في إشكال بدون زيادة. بيبي، واضح إن شاء الله المسألة. المسألة اللي بعدها، قال لو باع 10 روبيات، تعرفون مر علينا البارحة أن الروبية، العفو في الدرس السابق، الروبية فضية تكون، الروبية طبعا الروبيات اللي جاتنا للعراق هي الروبية الهندية على ما أعتقد. سيد إسماعيل خرج ولا كان استفادينا من خبرته في هذا المجال. لو باع 10 روبيات فضية بليرة ذهبية، الليرة الذهبية لا زلتوا أنتم تعرفوها الآن، سأكو قلايد ليرات على شكل ليرات، بليرة ذهبية إلا 20 فلسا. قال له طبعا هي سابقا كان المعروف أنه الليرة تعادل شقد؟ تعادل 10 روبيات، ليرة ذهبية تعادل 10 روبيات فضية. هنا ايش سوى؟ هنا قال له لا، إلا 20 فلسا. الفلس مني ايش يصنع؟ منو سامع الفلس مني ايش يصنع؟ انا طبعا ما ملحق على الفلس، بس شايف الفلس شفته، حتى عندنا مثل عليه، مثل معروف. هسه بعد ما تجاوبوني اقول لكم شنو المثل. ما حد يجاوب؟ ما حد؟ من النحاس. بل اذا هنا ايش سوى؟ استثنى من عنده الا 20 فلسا، صحه تصح هاي المعاملة بشرط انه يكون يعرفون هم، هم البائع وهم المشتري يعرفون انه هذا الخصم العشرين فلس شقد يقابل قيمته للليارات، قيمته للروبيات شقد. اذا يعرفوها ماكو مانع، اذا ما يعرفوها لا مشكل بالمعاملة. قال صح بشرط ان يعلما، يقصد البائع والمشتري، مقدار نسبة العشرين فلس الى الليرة، لانه هو خصما من الليرة، بحسب سعر الوقت. يعني بذاك اليوم اللي تعاملوا به يدرون انه العشرين فلس ايش قد قيمتها، مثلا نص ربع روبية او ربع روبية الى اخره، او 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 نص ربع ليرة الى اخره، حتى يعلم البائع والمشتري المقدار المستثنى من الليرة. اعتقد المسألة هاي ايضا واضحة. اللي بعدها قال المصوغ من الذهب والفضة معا، يجمعون ذهب وفضة ويموعوا ويصهروا ويسووا معدن جديد، معدن عبارة عن خليط من الذهب والفضة موجود. أي دليل احنا نستعملها هاي؟ اعتقد هي هاي، يعني البلدان المتقاربة كلها تستعمل الفلس من النحاس كانت. بلي، المصوغ من الذهب والفضة معا لا يجوز بيعه بأحدهما. يعني معدن عندي ذهب وفضة صغته على شكل مثقال، يصير أبيع بمثقال من ذهب؟ لا ما يصير. زين، يصير أبيع بمثقال من فضة؟ لا ما يصير. ليش؟ مو هو هذا مثقال؟ قال إيه هذا مثقال، بس هذا مثقال لا هو من ذهب كله ولا هو من فضة كله. إذا كله من ذهب يصير قيمة الذهب أعلى من قيمة هذا المصوغ. هسه هذا خلنا نصطلح عليه في مصطلح آخر. هسه شايفين ستو من واحد يجمع معدنين، يأخذون كم حرف من هذا المصطلح وكم حرف من هذا المصطلح ويطلعون اسم لمعدن جديد. انتوا افترضوا باذهانكم انه هذا المعدن الجديد اللي هو عبارة عن ذهب وفضة مخلوطة الى اسم فلاني، الاسم الفلاني هذا مقابل، هو مثقال طلع هذا مقابل مثقال خالص من الذهب، لا يجوز. مثقال من الفضة خالص لا يجوز، بلع زيادة، بل اما رح يعطينا طرق التخلص او طرق جواز مثل هذه المعاملة، عدنا لها تخلص، باب التخلص. قال بل اما ان يباع نقدا، ممكن انه احنا نبيع نقدا، هي والزياده والنقيصه شلون راح تصير باحدهما مع الزياده. بل اما ان يباع نقدا باحدهما مع الزياده او بهما معا، هذا الطريق الاخر، او بهما معا على ما تقدم، او يباع بجنس اخر غيرهما. ممكن عندنا ثلاث طرق. واضح الطرق؟ وضحت؟ يعني المثقال من الخليط أبيعه بمثقال من الفضة وزيادة، أو بهما معا هم بذهب وفضة. يعني هذا المثقال من الذهب اللي وأنا خبطت نص مثقال ذهب ونص مثقال فضة، خبطتهن صهرتهن وصبيتهن، أما أبيعه بمثقال من الفضة زائدا 1000 دينار أو زائدا ورقة أو زائدا منديل، أو أبيع على هذا المثقال المخلوط من الذهب والفضة مصبوب على شكل مسكوكة، أبيع مقابل نصف مثقال ذهب زاد النصف مثقال فضة، هذا عبر بهما معا، هذا الطريقة الثاني.
أو يباع بجنس آخر غيرهما، أو لا أنا أبيع هذا المثقال المخلوط من الذهب والفضة مقابل هذا القلم أو هذا الكتاب إلى آخره. أها، يعني نريد شيء مقابل شيء بدون نسبة نقص. ذلك مثل هيك مسألة أنا أجيبها بالامتحان، فدققوا بها. المسألة الأخيرة مسألة 261، ما يقع في التراب عادة من أجزاء الذهب والفضة. طبعا هاي المسألة أنا أفضل تكتبون عليها مسألة ابتلائية، مسألة مهمة. هواي يسألون على مثل هذه المسألة، يسألون على هاي المسألة هواي. مسألة 261 ستشوفون أنه شون تجيكم مثل هاي الأسئلة، وخصوصا الخياطات أو الخياطين دائما يسألون هذا السؤال. بلي خلنا نأخذ هاي المسألة الابتلائية اللي هي مهمة وتعتنون. طبعا المسائل الابتلائية أنا شغلي بيهن، فهاي بالامتحان يعني اللي يريد يضمن درجة يقرأ هاي المسائل اللي هي ابتلائية تكون. مسألة 261، مع ذلك هو هذا الدرس إن شاء الله مسجل ويقدرون يراجعوه إذا الصوت عندهم واضح. ما يقع في التراب عادة من أجزاء الذهب والفضة ويجتمع فيه عند الصائغ. تعرفون جنابكم أنه الذهب والفضة يبردو، مثلا المحبس يزغر، المحبس يوخر من عند هذا الجزء، فبالبرادة الذهب تسقط تجتمع عند الصائغ. برادة ذهب، برادة فضة، ها شنو حكم هالبرادة؟ وإلها قيمة طبعا، إلها قيمة، شنو حكمها؟ الخياطات دائما هم يسألنا أنه تظل قصاصات مع القماش من الخيط الثوب، تظل قصاصات قطع مع القماش صغيرة، شنو حكمها؟ النجار هم يسألنا أنه نبات يجيبوا لي خشب يقولوا لي سوينا مثلا ميز أو كرسي يعني أسوي لهم إياه، وتظل عندي قطع مع الخشب صغيرة، مرة إلها قيمة مرة ما إلها قيمة. القماش هم ماتين القصاصات اللي بقت النواعم، مرة إلها قيمة مرة ما إلها قيمة، شنو حكمها؟ هسه بهاي المسألة رح يطي حكمها. قال ما يقع في التراب عادة من أجزاء الذهب والفضة ويجتمع فيه عند الصائغ إذا أحرز عدم مطالبة المالك به. هذا القيد نخليه بين قوسين زين. فشنو الحكم يكون؟ قال هذا القيد خلوه بين قوسين لو سمحتم، إذا أحرز عدم مطالبة المالك به وأعرض عنه بالخياطة القطع مع القماش القليلة قصاصات القماش الباقية، عادة الغالب أنه ذا قليلة صغيرة هاي قطع القماش ما يداعن بها النساء أو حتى الرجال ما يداعن بها، لأن تعرفون من يبدأ يقطع القماش يزود هذا مثلث صغير وذاك مربع زائد ومن هالقبيل. لا، إذا كانت قطعة مثلا كبيرة الآن اللي أدري بها شبر وأقل من شبر ما أعتقد لها استفادة. نعم إذا زادت ربع متر نص متر لا هنا لابد أنه يستأذن بها أو وهكذا، سرح يجينا الحكم. إذن القيد نخلي بين قوسين، إذا أحرز عدم مطالبة المالك به وأعرض عنه، من هو أعرض عنه؟ المالك، ولو بلحاظ أزيم ثانيا أعرف آني هاي ما قال لي هو، نقول بأي قرينة؟ أي قرينة؟ القرينة متصلة منفصلة داخلية خارجية هذه القرينة، المهم أعرف أنا من حالة ولو على الأقل مثلا من معرفتي بهذه المدينة أنهم يدعون بقصاصات القماش ولا بالقطع المتناثرة من الخشب القليل عند النجار، وهكذا بالنسبة للحداد أو الصائغ أو غيره. هسه أنا من أروح للصائغ وأقول له مثلا هذا شوية زغر لي يا وفد غرام أو نصف غرام مال فضة، يعني عادة خب المحبس الفضة أكيد ما أخذ له قيمة أو يبرد أو من هالقبيل، هذا ما له قيمة فما أداعي بي أنا، هذا معروف المتعارف عندنا في بلدانا، فمن غير ما يسألنا على مثل هذا الأمر. قال ولو بلحاظ جريان العادة على ذلك، العادة اعتادوا أنهم يدعون بهاي قطعة القماش القصاصات الصغيرة. أس احنا أكثر شيء خنركز على الخياطات لأن هن دائما يسألن مثل هيك سؤال زين. والحكم شنو؟ قال جاز للصائغ تملكه. دا نحكي احنا على الصائغ أولا ونقدر نعدي على الخياط والخياطة والنجار والحداد والبناء إلى آخره. قال جاز للصائغ تملكه هذا الباقي هذا الفتات، وإلا شنو؟ ولو لم يحرز ذلك، لو لم يحرز أن المالك قد أعرض عنه أو أن له نية المطالبة به، وإلا لزم أن يتصدق به، بمن؟ بهذه البرادة، برادة الذهب، برادة الفضة، أو قطع قصاصات القماش، أو قطع الخشب الباقي عند النجار، وإلا لزم أن يتصدق به أو بثمنه عن مالكه مع الجهل به. طبعا ما يصير واحد يتصدق عن المالك هو يعرف المالك، لابد التصدق عن المالك مع عدم العلم به حتى نسوي مجهول مالك. بل هسه أجاوبكم إذا عكفت سؤال، لأنه أنا مشغول بشرح المسألة. وإلا لزم أن يتصدق به أو بثمنه، طبعا يقدر يأخذه ويتصدق بثمنه، ويقدر لا هو نفسه يتصدق به للفقراء، متى؟ عندما كان يجهل بصاحبه. زين، وذا يعلم بصاحبه، وذا يدري أنه صاحبه حج فلان حجية فلتانة، قالوا وإلا لابد أن يستأذن منه من المالك، لأنه يعرف أحسنتم مع معرفته به بالمالك. زين، هل هذا الحكم أيها المصنف أيها السيد، هل هذا الحكم خاص ببرادة الذهب والفضة؟ هل خاص بالصياغ؟ جاوب السيد، قال ويطرد التفصيل، يعني يسري هذا الحكم، ويطرد التفصيل المذكور في الخياطين بالنسبة للقماش، والنجارين بالنسبة للخشب، والحدادين بالنسبة للحديد ونحوهم، فيما يجتمع عندهم من الأجزاء المنفصلة من أجزاء الثياب بالنسبة للخياطين، والخشب بالنسبة للنجارين، والحديد بالنسبة للحدادين. فإنه سيعطينا الحكم، فإنه إذا كان المتعارف في عملهم أو في مدينتهم أو في صنفهم في عملهم انفصال تلك الأجزاء عن من تنفصل؟ عن الأصل، انفصالها قصاصات القماش عن قطعة القماش اللي جاي بها الكبيرة، لم يضمنوا شيئا للمالك، ولا يحتاجون يستأذنوا، ولا يستبرون من عند الذمة. ليش؟ لأنه متعارف أنه أنا من يجيبوا لي قطعة قماش وأخيطها ثوب دشداشة مثلا إلى رجل أو إلى امرأة، عادة وغالبا معروف عندنا أنه ياخذ قطعة ياخذ دشداشته ويروح، ما يسألني على القصاصات اللي بقت من قطعة القماش مات. واضح؟ فمثلا إذا يعني هي المرأة دشداشتها خلنا نفترض مترتين ونص، هاي مترتين ونص عادة يجيبوا لي قماش قطعة مترتين ونص، أنا أخيطها وتظل قصاصات صغيرة تأخذ دشداشتها وتروح، واحدة اثنين عشر عشرين النساء على هالأساس هذا جاري العادة. فأنا مو ضامن ولا أحتاج أستبرئ الذمة، ولا يحتاج أكتب قطعة لافتة أنه أنا أخذ القصاصات. نعم هو طبعا الاحتياط طريق النجاة، الأفضل أنه أنا أستبريهم الذمة، لكن مو إلزام. الأفضل أنه أنا أكتب قطعة حتى يبرون الذمة، لكن هو مو إلزام. ليش؟ لأنه المتعارف عندنا هذا، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا أو كالمشروع شرعا إلى آخره. قال لم يضمنوا شيئا بسبب ذلك. بسبب ذلك شنو؟ سووا سهم من ذلك إلى كلمة المتعارف. بسبب ذلك المتعارف، سواء كانت لتلك الأجزاء من القماش، لتلك الأجزاء من الذهب والفضة، لتلك الأجزاء من الخشب أو من الحديد، مالية عند العرف أم لا؟ طبعا إذا كان ليس لها مالية خو من باب أولى، لكن إحنا حتى لو كان لها مالية، ولكن هو المتعارف هيك المعروف عرفا كالمشروط شرط، ولكن يجري فيها التفصيل المتقدم. أي تفصيل؟ من إحراز المطالبة وعدم المطالبة من قبل صاحبها، ومعرفة صاحبها وعدم معرفته. فإذا أنا أدري بصاحبها يريدها ويطالب بيها، كن أرجع لها، وإذا ما أعرفه كن أصدق بها نيابة عنه، مجهول مالك يعتبر، وهكذا الحكم. إلى هنا ننتهي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.